بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج، عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب هدم الكعبة.
باب هدي الكعبة. هدم الكعبة.
هدم الكعبة.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من إخبار بأمر من الغيب، ويعد من المعجزات، حيث يقع هذا الحدث العظيم للكعبة، يتسلط عليها نفر منهم من يهلكه الله ويأخذه بذنبه قبل أن يحقق له الأمنة، منهم من يجري على يده هدم الكعبة، لكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه وسيؤاخذه، وهذا الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم حرصا لأمته أن يعنوا بشأن الكعبة، وأن يهتموا بأمر الكعبة لأنها قبلة المسلمين ولأنها ياوي إليها الناس والنفر وياوي إليها كل المسلمين يتجهون إليها في الصلاة ويطوفون ببيت الله ويعتمرون إلى بيت الله ويحجون بيت الله فلا ينبغي أن يفرطوا في عظمة بيت الله بل يهتموا به ويعنوا به فإنهم إن لم يعنوا ببيت الله سيسلط الله عليهم لذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قد يقع في آخر الزمان من الكعبة فعليهم أن لا يستهينوا ولا يفرطوا ولا يخذلوا عن القيام بأمر بشأن الكعبة لأنها قبلة المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم.
والظاهر أنه قبل أن يحقق الله لهم هذا الأمل. نعم.
وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا.
وهذا في المرة الأخرى التي يجري فيها الهدم. نعم.
وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
أنه هذا وصفه، وأنه يأتي من هذه الجهة من جهة الحبشة، وهذا يشعر بأن هذا الذي يفعل ذلك خارج عن دين الله، كافر بالله وبملائكته وكتبه ورسله، ومنكر لقبلة المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله باب هدم الكعبة أي في آخر الزمان. قوله: وقالت عائشة رضي الله عنها في رواية غير أبي ذر قالت بحذف الواو
بدون الواو، هكذا في النسخة نسخة أبي ذر. نعم.
قال: وهذا طرف من حديث وصله المصنف في أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم،
يعني قبل أن يصلوا الكعبة وقبل أن يحقق لهم هدمها. نعم.
قال: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال: وسيأتي الكلام عليه هناك، ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع، فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها،
وهذا ما يقع لهذه الفئة. نعم.
وأخرى يمكنهم. والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين. قوله عبيد الله بن الأخنس بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمر، وعبيد الله بالتصغير كوفي يكنى أبا مالك. قوله كأني به كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث، والذي يظهر أن في الحديث شيئا حذف، ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في غريب الحديث من طريق أبي العالية عن علي قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم.
يعني قاعد على الكعبة وهي تهدم. نعم.
قال: ورواه الفاكهي من هذا الوجه، ولفظه أصعل بدل أصلع، وقال قائما عليها يهدمها بمسحاته. ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعا. قوله كأني به أسود أفحج بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم.
لو أفحج في قوله أفحج. نعم.
قال: والفحج تباعد ما بين الساقين. قال الطيبي: وفي إعرابه أوجه،
وهو قوله ذو السويقتين. نعم.
قيل: هو حال من خبر كان، وهو باعتبار المعنى الذي أشبه الفعل. وقيل: هما حالان من خبر كان وذو الحال، إما المستقر المرفوع أو المجرور والثاني أشبه، أو هما بدلان من الضمير المجرور.
كل هذه يعني اختلاف في إعراب هذه الكلمات في هذا الموقع. نعم.
قال: وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر، وهو مبهم يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلا، وقيل هما منصوبان على التمييز. وقوله حجرا حجرا حال كقولك بوبته بابا بابا. وقوله في حديث علي أصلع أو أصعل أو أصمع، الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه، والأصعل الصغير الرأس
يعني ذو رأس صغيرة. نعم.
والأصمع الصغير الأذنين،
إنما الصغر في الأذنين لذلك يقال له أصلع.
وقوله حمش الساقين بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة،
أي دقيق الساقين.
أحسن الله إليكم. أي دقيق الساقين، وهو موافق لقوله في رواية أبي هريرة ذو السويقتين.
نعم.
كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قوله يقلعها حجرا حجرا، زاد الإسماعيلي والفاكهي في آخره يعني الكعبة. قوله عن ابن شهاب كذا رواه الليث عن يونس، وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج، وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهري فقال عن سحيم مولى بني زهرة عن أبي هريرة، رواه الفاكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك. فإن كان محفوظا فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة. قوله ذو السويقتين تثنية سويقة، وهي تصغير ساق، أي له ساقان دقيقان. قوله من
هو وصف لهذا الذي يهدم الكعبة.
أحسن الله إليكم. قال قوله من الحبشة أي رجل من الحبشة. ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه بأتم من هذا السياق. ولفظه يبايع للرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. قال ولأبي قرة في السنن من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. ونحوه لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها.
كل هذا من باب التخريب الذي يجري على يديه. نعم.
قال فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله. وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه. وزاد قال مجاهد فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم أرها،
لأنه لم يهدمها ليخربها وإنما هدمها ليعمرها رضي الله عنه، حيث ضربها الحجاج بالمنجنيق يوم أن كان النزاع بين ابن الزبير وبين بني أمية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قيل هذا الحديث يخالف قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت،
يعني حيث ينتشر الكفر وحيث يمتد الكفر ولا يبقى من المسلمين أن يقوموا بعمارة بيت الله، فيسلط عليها هؤلاء الأعداء من غير المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كما ثبت في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله،
كل أهل الأرض يكونون على الكفر. نعم.
قال ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان لا يعمر بعده أبدا، وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة، من أعظمها وقعة القرامطة. وقعة القرامطة بعد 300 فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك. كل ذلك لا يعارض قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فوقع
الذين يقع منهم ما يؤدي إلى هدمه، لكنهم بعد ذلك يعيدونه ويصلحونه ويمضون في تحريمه وفي كونه قبلة لهم حتى يطغى الكفر على أهل الأرض، وعندها تهدم الكعبة ولا تعمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، والله أعلم.
فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات من علامات نبوته، ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما ذكر في الحجر الأسود. وقال: حدثنا
ما جاء فيه من الأخبار، وما جاء فيه من التعظيم، وما جاء فيه من الآثار التي تدل على تعظيمه وعلى استلامه وعلى بداية الطواف منه وعلى غير ذلك، وإن كان الذي ينبغي أن يعتقده الناس أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله علامة من علامات بيته المكرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في الحجر الأسود. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
فهو إذن محل تأسٍ واقتداء، ومحل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما ذكر في الحجر الأسود، أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله لا تضر ولا تنفع، وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك. وقد وردت فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب.
فهذا إخبار عن أصل هذين الحجرين وهذين المقامين، وهذا لا يعني أنهما يعبدان من دون الله، بل إنهما من خلق الله، أنزلهم الله سبحانه وتعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن قام ببناء بيته منذ زمن أبي البشر آدم وإبراهيم عليهم السلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف. قال الترمذي: حديث غريب، ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا.
وقال هذا يعني من الخبر الموقوف، وإذا ثبت ذلك فلعله من الكتابين اللذين عثر عليهما عبد الله بن عمرو بن العاص، مما كان من زمني بني إسرائيل فإنه يعني كان قد وقف على كتاب أو على كتابين من كتب بني إسرائيل وكان يحدث عن منهما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه.
وقفه يعني الحكم بأن هذا الحديث موقوف أشبه للحكم بكونه مرفوعا. نعم.
قال: وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي. قال: ومنها حديث ابن عباس مرفوعا قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، أخرجه الترمذي وصححه. وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها. وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود من الجنة. وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا.
فهذه الآثار الواردة حول الحجر والمقام أوردها الإمام البخاري ليبين ما فيها من الفضل وما فيها من الإخبار بهذه المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سن الله. لعل أوردها ابن حجر شيخنا الآثار هذه.
نعم، أوردها ابن حجر.
أحسن الله إليكم. قال: قوله عن إبراهيم،
لعل أوردها تبعا لما أشار إليه الإمام البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وقد رواه سفيان وهو الثوري بإسناد آخر عن إبراهيم وهو ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر، أخرجه مسلم. قوله إني أعلم أنك حجر، في رواية أسلم الآتية بعد باب عن عمر أنه قال: أما والله إني لأعلم أنك. قوله
يعني بزيادة اليمين تأكيدا لقوله. نعم.
قوله لا تضر ولا تنفع، أي إلا بإذن الله،
لأن الضر والنفع إنما هو من الله جل وعلا، وقد يأذن الله له فيكون سببا في النفع أو سببا في الضر. نعم.
قال: وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفع. وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد.
فهذا أيضا من المعجزات ومن الإخبار بالغيب إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا. وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أن النبي هو الذي قال إنه حجر لا ينفع ولا يضر ولا ينفع، لكن الله جعله مكانا للعبادة، فعلى المؤمنين أن يقتدوا وأن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعبد به دون أن يعلموا يعني ما سر ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخرجه من طريق طاووس عن ابن عباس قال رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام،
يعني أي يؤكد لهم أن هذا الأمر إنما هو مجرد اقتداء واتباع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سن الله إليكم. قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقال المهلب حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. ذكر تعليق في الحاشية قوله حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. قال هذا المعنى الذي نفاه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا. وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يعرف من قول ابن عباس،
يعني أنه موقوف وليس مرفوعا،
إنما يعرف من قول ابن عباس ولفظه إن الحجر يمين الله في الأرض، فمن استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى تأويل. ذكره في التدمرية. وقوله
ومع هذا الكلام نقله أو ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدمرية، العقيدة التدمرية، وهي أحد الكتب التي بين فيها عقيدة ومنهج السلف رحمهم الله. وهذا الكلام إنما نقله هنا الشيخ عبد الرحمن
البراك.
وهذا القول لم يعلق عليه شيخ الإسلام، لم يعلق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما هو الشأن في تعليقه على مثل هذه المواقف في الكتاب، فلعله يعني لم يرى حاجة لهذا التعليق وهذا التفصيل الذي يعني لا داعي له حتى لا يقع الناس في تشويش بل يكفي في هذا قول عمر رضي الله عنه، لأن هذا يدل على أنه إنما فعل ذلك تأسيا واقتداء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعاذ الله أن يكون لله جارحة، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع،
يعني ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال: وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم
فلم يسجد وادعى أنه خير من آدم.
وقال الخطابي: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد، وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به، فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب الطبري: معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه، فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله، نزل منزلة يمين الملك، ولله المثل الأعلى. قال: وفي قول
يكفي في هذا أن يتصر على ما اقتصر عليه عمر رضي الله تعالى عنه من قوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها،
فيما لم يعرف سره ولم يكشف عن معانيه. نعم.
وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل.
نعم.
وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك،
كما فعل عمر رضي الله عنه حيث قبل الحجر امتثالا وبين أن هذا إنما هو تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لسنته صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم أنه ليس للحجر مزية ولا خصوصية، ولذلك نفى عنه أنه ينفع أو يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب. قال شيخنا في شرح الترمذي: فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. وأما قول الشافعي: ومهما قبل من البيت فحسن، فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين.
يعني هذا على رأيه، الرأي الذي ينسب للإمام الشافعي، لو قبل أي حجر من أحجار الكعبة لا شيء في ذلك، لكن الظاهر والله أعلم أن الاقتصار على ما ورد به النص هو الأولى والأكمل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تكميل. اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال: كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. وقال المحب الطبري
هذا من باب تبريري أو تأويلي ما جاء في الأثر من أن الله أنزل الحجر الأسود من الجنة وأنه أشد بياضا من اللبن، لكن لاختلاطه بالمشركين تسود من سوء خطاياهم ومن سوء أعمالهم ومن سوء لمسهم له، وهذا أمر غيبي أيضا يوكل أمره إلى الله إن صح وثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. وقال المحب الطبري في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. قال وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، فإن ثبت فهذا هو الجواب. قلت أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف والله أعلم.
ولا معنى أنه لم يثبت هذا الخبر.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء،
يعني جواز إغلاق البيت على من دخل فيه ليصلوا فيه على أي وجه شاء، لأنهم يصلون في داخل الكعبة. نعم، الصلاة في داخل الكعبة إنما تكون بالنوافل لا في الفرائض، لأن الفرض لا بد أن يتوجه إلى الكعبة إذا أراد أن يصلي الفريضة كما أمر الله تعالى، وأما النوافل فإنها مأذون فيها لمن دخل واستقبل، لأنه بصلاته إلى أي ناحية منه يكون فيه استقبال للكعبة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. قوله
فهذا الحديث فيه إثبات لأن النبي صلى فيه ركعتين، لأنه صلى فيه بين العمودين اليمانيين، ولكن عبد الله بن عمر كأنه أسف فيما بعد حينما لم يسأل بلالا كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم عدد الركعات التي صلاها النبي في هذا الموضع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين، وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير، والفعل المذكور يدل على التعيين، وأجيب بأنه حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره. قال ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما
وإنما هو يعني أمر مندوب ومأذون فيه. نعم،
أن ذلك الفعل ليس حتما، وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها. ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة، مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه لفضله. قال: وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ، وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكمة فيه، لئلا يظن الناس أن ذلك سنة، وهو مع ضعفه منتقض أو منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما أطلع عليه بلال ومن كان معه،
لكنه
ما اطلع عليه بلال ومن كان معه،
لكن بلال ومن كان معه اطلعوا وعرفوا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد، وقد تقدم بسط هذا في باب الغلق للكعبة من كتاب الصلاة. وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء،
ليصير مستقبلا في حال الصلاة يعني الكعبة، دون أن يكون الباب مفتوحا فيستقبل الفضاء ولا يستقبل الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء. والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقا، وعن الشافعية وجه مثله، لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت، ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي، ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل وهو المصحح عندهم،
يعني أن يكون هذا من ناحية باب الكعبة، حتى يكون هذه العلامات التي وضعت ساترا له، حيث إنه يعتبر مصليا من داخل الكعبة، وأنه لا أثر للفضاء أمامه في صحة صلاته والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم. وأما قول بعض الشارحين إن قوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء يعكر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحا ففيه نظر،
يعني فيما إذا كان الباب مفتوحا.
قال: ففيه نظر، لأنه جعله حيث يغلق الباب وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة. قوله: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، كان ذلك في عام الفتح، كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد.
ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في حجة الوداع. نعم.
أحسن الله إليك.
كان دخوله في يوم فتح مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد، ولفظه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته. وفي رواية فليح عن نافع الآتية في المغازي وهو مردف أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنه على القصواء، ثم اتفق ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد.
أما عثمان بن طلحة فهو السادن لبيت الله والذي كان معهم مفتاح حيث فتح لهم الباب ودخلوا فدخل معهم لأنه السادن. نعم
أحسن الله إليكم.
وأما بلال فلأنه كان المؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية فليح عند البيت وقال لعثمان وفي رواية فليح قال عند البيت وقال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل. ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع قال ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي. فلما رأت ذلك أعطته فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب. فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور، لكن روى الفاكهي من طريق ضعيفة عن ابن عمر قال كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده صلى الله عليه وسلم. قال وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد العزيز ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب، ويقال له الحجبي بفتح المهملة والجيم، ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة، ويعرفون الآن بالشيبيين.
الشيبيين نسبة إلى شيبة هذا الذي دخل عليه عمر أو كان يجلس في الكعبة على كرسي ودخل عليه عمر لما قال له لقد هممت أن أصرف ما فيها من حمراء ما فيها من صفراء وبيضاء على المسلمين، فقال له ليس لك ذلك لأن من قبلك لم يفعل هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كما مر بنا في درس البارحة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده، وله أيضا صحبة رضي الله عنه ورواية، واسم أم عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء.
سلافة. نعم.
قوله هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان، زاد مسلم من طريق أخرى ولم يدخلها معهم أحد، ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان، زاد الفضل. ولأحمد من حديث ابن عباس قال حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها أنه لم يصل في الكعبة، وسيأتي البحث فيه بعد بابين. قوله فأغلقوا عليهم، زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة من داخل، وزاد
أغلقوا عليهم الباب من الداخل من داخل الكعبة. نعم.
قال
خارجها.
أحسن الله إليكم. قال وزاد يونس فمكث نهارا طويلا، وفي رواية فليح زمانا بدل نهارا، وفي رواية جويري عن نافع التي مضت في أوائل الصلاة فأطال. ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع فمكث فيها مليا، وله من رواية عبيد الله عن نافع فأجافوا عليهم الباب طويلا. ومن رواية
أجافوا يعني أغلقوا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن رواية أيوب عن نافع فمكث فيها ساعة. وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة فوجدت شيئا فذهبت ثم جئت سريعا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم خارجا منها. ووقع في الموطأ بلفظ فأغلقاها عليه، والضمير لعثمان وبلال. ولمسلم من طريق ابن عون عن نافع فأجاف عليهم عثمان الباب. والجمع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته، ولعل بلالا ساعده في ذلك، ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.